أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد وقفنا في شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، عند قوله: وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده. وكان الإمام النفراوي رحمه الله قد ذكر في شرح ذلك تنبيهات، كنا قرأنا منها التنبيه الأول، وقفنا عند التنبيه الثاني. فيقول الإمام النفراوي الثاني: قال سيدي أحمد زروق رحمه الله: لو قال المصنف كفعل الباني دون قيد المصلي وحده لكان أتم، يعني أكثر تماما، لأن حكم الإمام والمأموم والفذ في البناء على ما صح من صلاتهم عند تبين فساد بعضها سواء. حكم الإمام والفذ والمأموم أنهم يبنوا، يعني ما فات يبني عليه مباشرة ما بعده، سواء كان إمام مأموم فذ، هكذا يقول الإمام زروق. قال الأجهوري في كلامه نظر، في كلام الشيخ زروق نظر بحث، يعني هذا كلام لا يصح، لأن المأموم يخالف الفذ والإمام. نعم، وهذا هو المعتمد في المذهب، المأموم يخالف الفذ والإمام لانقلاب ركعاتهما. ما معنى انقلاب ركعاتهما؟
يعني ركعة تحل مكان الأخرى.
أيوة، هذا انقلاب، الثانية تصير إيه؟ أولى، زي ما قال الشيخ خليل. وأما المأموم فلا تنقلب ركعاته إلا تبعا لإمامه، إذا انقلبت على إمامه وقام يقضي خلاص سيتبعه، مفيش إشكال هنا. وأما لو لم تنقلب ركعات إمامه، لم تنقلب ركعاته المأموم يعني، ويأتي بما فسد له على صورة ما فسد. أهو الفرق الوحيد المعنى، المأموم يأتي بما فسد له، إذا كان مأموم وسلم فيأتي، إذا فسد عليه شيء يأتي به إيه؟ على صورة ما فسده. فاتته أي ركعة يأتي بها كما فاتته، يقضيها على ما فاتته. هذه اللي بيقول الإمام يختلف، المأموم يختلف عن من؟ على الإمام والفذ. وهذا هو المعتمد عندنا في المذهب، كلام الشيخ الأجهوري هو هذا المعتمد، وهذا اللي مشوا عليه في المذهب. فيبقى إذن كلام الشيخ زروق في نظر، فعلا لا يمكن أن نجعل المأموم متساوي مثل الإمام، فأنه إذا فسدت له ركعة بعد الإمام يأتي بها، يعني يجعل الثاني، لا يجعل الثانية أولى والثالثة ثاني إلى آخره، ثم يأتي بها سرا، لا يأتي بها متى إذا كان يأتي بها، نعم سرا، على أنها إيه؟ على نحو ما فاتته، أيوة قضاء، فاتحة وسورة يأتي بها فاتحة وسورة، فاتحة فقط يأتي بها فاتحة فقط. واضح الكلام؟ يبقى هذا في حق من؟ المأموم وحده. الثالث، يعني التنبيه الثالث، قول المصنف في من أدرك ركعة فليقضي، يوهم اختصاص هذا الحكم بالمدرك. كيف؟ يوهم اختصاص هذا الحكم بالمدرك، أو يوهم هذا الكلام اختصاصه، نعم، هذا الحكم بالمدرك.
يعني يخرج منه الإيمان.
نعم. ويعبر عنه بالمسبوق وليس كذلك، بل مثله من دخل مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها ثم ذكر ما يفسد له ركعة أو أكثر، لأنه صار مثل المسبوق بجامع أن كلا منهما بقي عليه بعد سلام الإمام بعض صلاته، فيقوم قاضيا في الأقوال بانيا في الأفعال. يبقى ما يبقاش إيه؟ إيه نعم، هذا خاص بمن أدرك ركعة ولكن فسد عليه بعض من صلاته بعد سلامه مع الإمام، فيقضي في الأقوال ويبني في الأفعال كمن؟ كالمسبوق. نعم. يبقى إذن هنا كلام الشيخ خليل كلام الشيخ ابن أبي زيد، فيوهم فليقضي، من أدرك ركعة فليقضي. طب وأيضا من أدرك جميع الركعات، لماذا من أدرك ركعة فقط؟ يعني إذن أنت تقصد مسبوق يا إمام ابن أبي زيد؟ لا، ليس كذلك، حتى غير مسبوق نفس الوضع، بأن أدرك مع الإمام ولكنه فسد عليه ركعة من صلاته يعتبر إيه؟ في حكم المسبوق، يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. واضح الآن الكلام؟ مع أنه أدرك مع الإمام جميع الركعات لكن فسدت عليه ركعة مع اتمامه ويعني اقتدائه بالإمام، فسدت عليه ركعة، للإمام ما يشيلش، لا يرفع عن المأموم كل شيء، إذا أنت لم تأتي بسجدة لم تأتي بركعة لا يرفعه عنك، يرفع عنك السنن، يرفع عنك مندوبات. نعم، مثل هذه. طيب الرابع، التنبيه الرابع، سكت المصنف عن سجود السهو لظهور أمره. أي والله ظهور أمره، يعني وهذا أشق شيء على يعني في الصلاة هو سجود السهو، وأكثر شيء يقع فيه الطلبة ويستشكلونه. طيب مع ذلك ننظر ماذا سيقول الشيخ، يعطينا قواعد وضوابط للكلام هذا. هم قال لظهور أمره، لأن الباني يسجد من غير شك، لأن معه زيادة. أيوة، لابد أن تكون في زيادة عنده. لماذا؟ ألغينا ركعة وفيها أفعال وقيام وقراءة وسجود، ده حتى على رأيك يعني أي فعل من الأفعال هذه يجب سجود بعد السلام زيادة. طيب خليك مع الكلام، مهم هذا، لأن الباني يسجد من غير شك لأن معه زيادة، وربما ينضم لها لهذه الزيادة نقص. طيب فيسجد إيه؟ قبل السلام، يختلف الوضع إذن. بخلاف المدرك المسبوق قد لا يحصل له نقص ولا زيادة، المسبوق عادي إنسان فتته ركعة ولكن لم يحصل له نقص ولا زيادة، هل عليه سجود هذا؟ نعم، ليس عليه سجود. وكثير من الناس يظن أي مسبوق يأتي يروح يأتي بركعة ويسجد، ماذا تفعل؟ قال والله لا فاتتني ركعة. طب ولو فاتتك ركعة ما شأن السجود؟ والخطر والأكبر أنه لو أتى به قبل السلام ويبطل الصلاة، وهذه نقطة دائما نبه عليها الناس. احنا بنقول للناس اجعلوا دائما سجود السهو بعد السلام، اللي مش عارف يجعل سجوده كله بعد السلام أرحم. وهذا مذهب الشافعي، مذهب الحنفية. طب مذهب الحنفية والله أيسر في هذا، العامة والله أيسر بكثير، خاصة عامة الناس، حتى لا يفسد عليه صلاة. طيب قال الشيخ نعم، إن كان على إمامه سجود، المسبوق هذا هو تبع لإمامه، إن كان على إمامه سجود يخاطب به، يخاطب بالسجود هذا أيضا، أو حصل له بعد قيامه لقضاء ما عليه ما يوجب السجود يسجد. نعم طيب واضح كلامها. وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة وتسهيلا على الطالب. فلو ذهبت للمطولات في المذهب حتجد نفس الكلام هذا، ما فيش طول أكثر من هذا عند الشيخ يعني. فلذلك يعني من الفائدة بمكان إنسان يعني يحصل ما هنا يذهب إلى خليل لا يجد في أي إضافات أو إضافات بسيطة جدا لا تذكر. فالشيخ إذا هو التوسع كثيرا في مباحث كثيرة حقيقة في الكتاب، أعان الله سبحانه وتعالى على إتمامه بخير إن شاء الله. طيب ثم قال الشيخ الإمام ابن أبي زيد: ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها. قال الإمام النفراوي ثم صرح بمفهوم قوله: ومن أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة، بقوله: ومن صلى وحده فريضة أو صلاها مع صبي ولم يكن إماما راتبا، لأنه سيأتي الإمام الراتب إذا صلى وحده لا يعيد لأنه جماعة، هو الأصل هو العمدة، من غيره لا شيء. شفت؟ عشان تبقوا أئمة كلكم في المساجد إن شاء الله. فبيقول الشيخ هنا: هو ولم يكن إماما راتبا صلى في محله بشرطه. طبعا هذه صفة لإماما راتبا، صلى في محله بشرطه. احنا قلنا بشرطه يعني من الانتظار المعتاد ونحو ذلك. فله، هذا من صلى وحده، فله على جهة الندب أن يعيد صلاته ولو في وقت الضرورة. خلي بالك، ولو في وقت إيه؟ الضرورة. في الجماعة اثنين فأكثر لا مع واحد، لأن هكذا لا يصدق عليه أنه أعاد في الجماعة، أعاد مع واحد وإن كان هو مع هذا الشخص جماعة، لكن لا، هو أن تكون هناك جماعة حاصلة فأنت أي تنضم إليها، لا لا ولا ولا تتم الجماعة إلا بك أنت. لا، إذا كان كذلك فلا تعتبر هذه جماعة على المعتمد في المذهب. طيب إلا إذن في الجماعة اثنين فأكثر لا مع واحد، إلا أن يكون إماما راتبا خلافا لظاهر خليل في قوله: ولو مع واحد. يبقى وإحنا عندنا قلنا المعتمد أنه لا يعيد مع واحد، أيوة، حيث لم يكن راتبا، لا يعيد مع واحد حيث لم يكن راتبا. طب إذن هذا مع ظاهر كلام خليل: ولو مع واحد، يعني هذا يعني هل هذا ظاهر ولا نص؟ هو يعتبر نعم، لا لا مش مع راتب، لا لا احنا نتكلم على الشخص الذي سيعيد، لا مش على المعادي معه، على اللي سيعيد معه. الآن الشخص هو جماعة، يعني الإمام الراتب وحده جماعة قلنا احنا خلاص هذا لا يعيد، لكن بالنسبة لشخص صلى وحده فوجد شخصا آخر يريد أن يصلي وحده، فهل يعيد معه؟ لا يعيد معه، هذا في المعتمد في المذهب. ظاهر كلام خليل أنه يعيد معه، واضح؟ طيب، فإن ظاهره يصدق بغير الإمام الراتب، يصدق
يعني مع كل فرد إلا الإمام الراتب، يعني الوعيد معه وصل كلامه.
وليس كذلك، لأن ابن عرفة أنكر القول بالإعادة مع الواحد غير الإمام الراتب. يعني الآن تدخلت كنت صليت في مكان تلك الصلاة وجدت الإمام الراتب سيصلي، هل تعيد مع الإمام الراتب أو لا تعيد؟
تعيد
مع الإمام الراتب، لأن الإمام الراتب جماعة واحدة. لكن لو كان هذا الذي ستعيد معه غير إمام الراتب فلا تعيد معه، هذا هي الكلام. يعني الآن الذي ستعيد معه هل هو إمام راتب هل أو ليس إمام راتبان؟ إذا كان إمام راتب تعيد معه لأنه هذا جماعة يعتبر، إذا كان غير إمام راتب لا تعيد معه، لأن الإعادة إنما تكون في الجماعة، والجماعة هي اثنين فأكثر بدون الشخص هذا الذي يريد أن يحصل فضل الجماعة.
خليل
نعم،
ولو مع واحد
ولو مع واحد بيقولها يعني كأنه يعني ولو مع واحد.
الواحد هذا احتمال يكون إمام رطب واحتمال يكون واحد عادي.
نعم.
هو ما قيلش بقى ما قيلش مثلا واحد
رطب. طيب ماشي إذن يشمل يشمل إيه؟
اثنين.
يعني يشمل إمام حتى الواحد ولم يكن راتبا.
دخل معنا.
أيوة. وهذا هو ظاهر كلام خليل. أنت تريد أن تصرفه عن هذا ماشي هذا شيء آخر لكن ظاهر العبارة تشمل تشمل. نعم الصورتين داخلين ولو مع واحد. طب الواحد ده راتب ولا مش راتب؟ لم يذكر يدخل اثنين. هذا هذه هي الصناعة الصناعة اللغوية هي هكذا. أما أن تقول لا هو يقصد لا هذا يقصد ليست معي في الكلام هنا ما عنديش. وإلا لكان قال ولو مع إيه راتب. لو أراد أن يخرج واحد اللي هو غير راتب لقال ولو مع راتب مش مع واحد. لكن وقال مع واحد فشمل إيه الراتب وغير الراتب. طيب قال لأن ابن عرفة أنكر. شفت حجة ما ابن عرفة ما دام ابن عرفة قال لا يبقى خلاص. ولذلك قلت لك في مسألة كان يتكلم عليها الشيخ ابن عرفة وذكرتها لكم لعل ذكرتها فيما سبق أنه ابن الحاجب نقل في حكم معاملة السفيه عن المالكية أربعة أقوال أو المحجور عليه كيف يعامل فنقل أربعة أقوال. فابن عرفة جاء ونظر فقرأ هذه الأقوال عند ابن الحاجب وقال لا أدري من أين أتى هذا الرجل بهذا الكلام. فقال هذه العبارة لا أدري من أين أتى هذا الرجل بهذا الكلام لأنه طبعا ابن عرفة إذا قال هذا الكلام معناه أنه لا يوجد كلام في الفقه في المذهب لا تبحث عنه. ففتش ووجد أن هذا كلام عند الشافعية وليس عند المالكية. لماذا؟ شفت سعة الحفظ الأئمة هؤلاء. لأن ابن الحاجب عندما كتب جامع الأمهات المختصر العظيم هذا بتاعه تأثر كثيرا بكتاب الوجيز للإمام الغزالي الشافعي. هو يعني كان متأثر ولذلك نقل كثير من المسائل التي لا يعرف في الفقه مذهب مالك فيها قول ينسبه لمذهب مالك. ولذلك جاء ابن عرف في مسائل عدة وقال لا هذا ليس مذهبنا وهذا من أين أتى بهذا. فكان طريقة النقد يعني فيها شيء من الثقة بالنفس وتدل على الإحاطة التامة بالمذهب مش ناس يعني يقولوا كلام هكذا فقط لا. وهذا احنا بنقول هذا اللي هو ايه المجتهد المذهب يكون عنده اطلاع وعنده معرفة بقواعد وأصول المذهب حتى يتمكن من التخريج ويتمكن من القياس مسائل مستحدثة على المسائل القديمة في المذهب. هذا هو الإمام مثل ابن عرفة. ها طيب وهذا مجدد المئة ايه التاسعة ما ابن عرفة. ثم قال الشيخ إذن لأن ابن عرفة أنكر القول بالإعادة مع الواحد غير الإمام الراتب. لكن لم ينكر الإعادة مع الإمام الواحد الراتب لا لا ينكر هذه. وينوي نقطة وينوي بإعادته الفرض مع التفويض يفوض في قبول أي منهما يعيد الصلاة خلاص. قد تكون الأولى هي الصحيحة وقد تكون الثانية هي الصحيحة فيفوض القبول في قبول أي منهما الأمر إلى الله سبحانه وتعالى يقبل منهما ما يشاء. نعم وهذا هو المذهب عندنا التفويض يجزم النية. أيوة لذلك لابد أن يجزم النية. نعم تمام حتى ولا يصليها هكذا كأنها زائدة لا الأفضل هو هذا. قال لاحتمال تبين عدم صحة الأولى فتجزئه هذه المعادة فتجزئه الركعة الثانية هذه المعادة. الفقهاء يقول تجزيه وإن كان هذا يعتبر خطأ لكن جرى على لسانهم هذا. والصواب الصحيح بالهمز كما نبه على هذا الشيخ الفيومي في المصباح المنير يعني هذا القاموس قلت لكم يعني من الأهمية بمكان هو جعله على المختصر الرافع الكبير أو الشرح الرافع الكبير في فقه الشافعي سماه المصباح المنير في شرح غريبي الرافع الصغير يأتي كلمات الغريبة الموجودة في كتاب الرافعي عند الشافعية وشرح هذه المصطلحات، فصار قاموس معجم، معجم من أعجم أي زال العجمة، همزة السلب نسميها في العربية، أعجم أي أزال عجمته، فتقول معجم، صحيح هذه التسمية وأصح منها معجمات طبعا، يعني حتى الجمع بتاعه إيه معجمات أصح من معاجم، معجم لا مش معجم، لا معجم هذا ملبس يزيد العجمة، لا معجم يعني أنه أزيلت العجمة منه، وهذه الهمزة نسميها همزة السلب يعني تعطي المعنى العكس، هي أصل العجمة الإبهام أنه مبهم، لا نقول له لا ليس مبهم لأنه همزة زائدة، هذه أعجم أي زالت عجمته فهو معجم. طيب فعليكم بهذا المختصر مفيد جدا حقيقة، هو المختار الصحاح هكذا بالفتح، يعني أنه معيار الصحة الصحاح، هكذا مؤلفه سماه الصحاح، غيره خطأوه قالوا لا أنت بتقول الصحاح، لا هو مختار الصحاح أو الصحاح، مختار الصحاح، قال لهم لا أنا سميته هكذا. فمن التزم بتسمية المصنف الإمام الجوهري وما أدراك كان رجلا كفيفا. إيه؟ الصحاح هو سماه المؤلف هكذا، لكن الأئمة من بعده نطقوه على غير ما أراد المؤلف فنطقوه إيه؟ الصحاح. نعم طيب، وبعضهم يجعله الصحاح هكذا بالتشديد. طيب المهم، ثم قال الشيخ إذن هنا وأما لو صلاها مع بالغ ولو امرأة فقد حصل له الفضل، فضل الجماعة، وكذا لو كان إماما راتبا صلى في محله المعتاد له بعد الأذان وانتظار الجماعة فقد حصل له الفضل، وصلى وحده، الكلام كله إيه؟ صلى وحده لكن في التوقيت المعتاد وبعد انتظار بعد الأذان والإقامة كل شيء، فيبقى إيه؟ حصل له فضل الجماعة لقول خليل. ويكره أن يترك المسجد ويذهب إلى مسجد آخر، لا هذا مكروه، لا كيف يترك المسجد، يبقى يصلي فيه وله ثواب الجماعة، يعني إنسان هو إمام ذلك المسجد لم يأتي أحد إليه ليصلي معه، خلاص يبقى يصلي في ذلك المسجد ولو وحده ويأخذ بذلك ثواب فضل الجماعة وإن صلى وحده. ويكره أن يخرج من المسجد ليصلي في مسجد آخر مع جماعة أخرى، لا يكره، واضح كلام. طيب فيقول الشيخ لقول خليل والمصنف فيما يأتي والإمام الراتب كجماعة، وهذا كلام الشيخ خليل أهو، والإمام الراتب كجماعة انتهى كلام الشيخ خليل. ثم بين علة الإعادة بقوله للفضل في ذلك، لماذا يطلب من الإنسان إذا صلى وحده أن يعيد في جماعة؟ لتحصيل فضل الجماعة، لأن يعني نحن عرفنا أن فضل الجماعة يفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين، يلا خلوه خمس وعشرين، إحنا ألا تستحق أن تعاد تلك الصلاة لتحصيل هذا الثواب العظيم؟ نعم تستحق، ولذلك أهو قال الشيخ للفضل في ذلك أي في صلاة الجماعة، وهو ما في الموطأ والصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، أي صلاة وتندب إعادتها لذلك الفضل ولو كان صلاها وحده أول الوقت للاتفاق على أفضلية الجماعة على الانفراد. نعم الجماعة أفضل من صلاة الإنسان وحده، بخلاف أفضلية الصلاة في أول وقتها على فعلها جماعة آخرة. أيهم أفضل، الصلاة في أول وقتها أو فعل الصلاة جماعة في آخره؟ لا الشيخ هو قال أفضل أفضلية الصلاة في أول وقتها، لم يذكر لا منفردا ولا نعم، هو لم يذكر يعني، قال الشيخ للاتفاق على أفضلية الجماعة على الانفراد. طيب هذه النقطة. بخلاف أهو بخلاف أفضلية الصلاة في أول وقتها على فعلها جماعة في آخرة، ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ لا، إذا كان صلى وحده في أول الوقت أيهم أفضل، الصلاة وحده في أول الوقت أو جماعة في آخره؟ أول الوقت أفضل من الصلاة جماعة في آخره. يندب الإعادة أهو يعني. طيب قال الشيخ وتندب إعادتها لذلك الفضل ولو صلاها وحده أول الوقت للاتفاق على أفضلية الجماعة على الانفراد.